صفحة الجهاد قال الإمام مالك رحمه الله ويشترط فيه الولاد دائما من معين تفرق فيه مع الرائعين كأقل حيوان محكمة وأن يكون على ذلك المساجد والحرم.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: كعقار وحيوان ونحوهما. تقدم في درس الأمس الكلام عن الشرط الأول من شروط الوقف، ويحسن أن نشير الآن إلى أن هذا الشرط في الحقيقة يشتمل على عدة شروط، هو يسمى الشرط الأول وإن كان فيه أكثر من شرط. قال الشيخ رحمه الله تعالى: كعقار وحيوان ونحوهما. يشير الشيخ المؤلف رحمه الله بهذه العبارة إلى أنه يجوز أن يوقف الإنسان العقار والمنقول، العقار والمنقول، وإلى هذا يشير بالتمثيل، وإلى هذا يشير بالتمثيل، فإنه يقول كعقار وحيوان، فمثال الأول للعقار ومثال الثاني للمنقول. نبدأ بالقسم الأول وهو وقف العقار. وقف العقار صحيح بإجماع القائلين مشروعية الوقف، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقفوا عقارا كثيرا، ولأن له منفعة دائمة مع بقاء العين. القسم الثاني وقف المنقول. وقف المنقول فيه خلاف، فالمذهب كما ترى هنا، بل هو قول الجماهير والجمع الغفير، أن وقف المنقول جائز وصحيح، وأنه مشروع يتوافق مع الأصول الدالة على مشروعية الوقف. والقول الثاني للأحناف أنه لا يشرع وقف المنقول. والراجح رحمك الله، والراجح إن شاء الله صحة وقف المنقول لأدلة كثيرة، منها وهو الدليل الأول أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه جعل فرسا في سبيل الله، يعني للجهاد، والفرس من المعلوم أنه من المنقولات. الدليل الثاني حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا واحتسابا فإن شبعه وريه ورلثه وبوله حسنات في ميزانه يوم القيامة. ومن المعلوم أن الفرس أيضا من المنقولات. الدليل الثالث أن خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه احتبس أدرعه وأعتاده في سبيل الله، والدرع منقولة. وبهذا علمنا أن مذهب الأحناف ضعيف جدا، وبهذا علمنا أن مذهب الأحناف ضعيف جدا، لأنه يخالف النصوص الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله عنهم. نعم. الشرط الثاني أن يكون على بر، يعني أن يكون مصرف الوقف جهة بر، وسواء كان الواقف مسلما أو ذميا، وأيضا سواء كان الوقف على جهة عامة كالمساجد أو على معين كقريب من أقربائه. في جميع هذه الأحوال يجب أن يكون على جهة بر، وهذا مذهب الجمهور، واستدلوا على هذا بأن الوقف إنما شرع للتقرب إلى الله بتحصيل الأجر، وهذا لا يحصل إلا إذا كان على جهة بر. بناء على هذا القول لا يجوز أن نقف على الأغنياء من غير الأقارب، لأنهم ليسوا جهة بر، فله قريب وله فقير. ولا يجوز أن نقف على تعليم الشعر المباح لا يجوز أن نقف على تعليم الشعر المباح، لأنه ليس من جهات البيع. والقول الثاني أنه لا يشترط أن يكون على جهة بر، بل يشترط أن لا يكون على معصية، فظهور البر والقربة فيه لا يشترط. واستدل هؤلاء بأن الوقف من حيث هو عبادة، فلا ننظر إلى جهة صرفه. وعلى هذا القول يجوز أن نقف على الأغنياء وعلى من يعلمون الشعر المباح. والصحيح مذهب الجمهور ذلك، لأن الوقف لم يشرع إلا ليتعبد الإنسان ربه به ابتغاء الثواب، وهذا لا يكون إلا إذا كان المصرف جهة بر. ولما قرر الشيخ رحمه الله تعالى الحكم ذكر أمثلته، يقول: كالمساجد والقناطر والمساجين. بدأ المؤلف بالتمثيل بالوقف على جهة عامة، فالمساجد والقناطر والمساجين جهات عامة وليست جهة معينة. المساجد معروفة، والمساجين تقدم معناهم في كتاب الزكاة، والقناطر جمع قنطرة، والقنطرة هي الجسر الممدود على الماء، واشترط بعضهم أن يكون مقوسا وإلا لا يعتبر قنطرة. ومن خلال هذا التعريف عرفنا الفرق بين القنطرة والجسر، لأنه مدام يقول أن القنطرة هي جسر ممدود على الماء، فإذا الجسر أعم ولا أخص من القنطرة؟ أعم. فالجسر لا يشترط أن يضرب على الماء ولا أن يكون مقوسا ولا أن يبنى، بينما القنطرة لا تسمى قنطرة إلا إذا كانت مبنية ولا بد ومقوسة ومضروبة على الماء. فإذا عرفنا الآن الفرق بين القنطرة والجسر، ولا شك أن الوقف على الطرق والقناطر من أعظم الكروبات لما فيه من تسهيل على المسلمين وقضاء حاجاتهم. يقول رحمه الله: والأقارب من مسلم وذمي. هذا من باب التمثيل على الوقف على جهة خاصة وهم الأقارب، ويجوز أن يقف على الأقارب سواء كانوا من المسلمين أو من الذميين. والسبب في ذلك أن الوقف على الأقارب عبادة، لأنه يعتبر من باب صلة الرحم، وصلة الرحم عبادة سواء كانت مع مسلم أو مع ذمي. وفهم من كلام المؤلف أن الذمي لا يجوز أن يوقف عليه إلا إذا كان من الأقارب، فإن لم يكن من الأقارب بأن كان أجنبيا فإنه لا يجوز أن يوقف عليه، ولو من ذمي. وإلى هذا مال الشيخ الزركشي، وقال أن هذا ليس من التقرب، لأن القربة تكون بصلة الرحم وهذا ليس من الأرحام. والقول الثاني أنه يجوز أن نقف على الذمي ولو لم يكن من الأقارب، كأن يكون صديقا أو من المعارف. واستدل هؤلاء بأن الصدقة والبر والإحسان للذمي جائز، فالوقف من هذا الباب. وهذا القول الثاني هو الراجح، إلا أنه لا ينبغي أن يقف الإنسان على ذمي إلا في حالتين: إما أن يكون من الأقارب، وقد وقف الصحابة على أقاربهم من غير المسلمين ولا إشكال ولا حرج فيه. الثاني أن يرجى إسلامه. أقول ينبغي أن لا يوقف إلا على أحد هذين النوعين. نعم.
غير حربي،
يعني فلا يجوز أن نقف على حربي ومثله المرتد، والوقف عليهما باطل. والسبب في ذلك أن الحربي والمرتد المقصود شرعا إعدامهما والتضييق عليهما، والوقف عليهما بعكس هذا الغرض، فإن في الوقف عليهما توسيع والمطلوب شرعا التضييق والإعدام، وهذا صحيح وهذا صحيح. والدليل الثاني أن الوقف يراد للتأبيد، والحربي والمرتد مآله إلى القتل شرعا، وهذا يؤول إلى انقطاع نصبة الوقف. إذن لا يجوز أن نقتل لا على الحربي ولا على المرتد. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وكنيسة، يعني ولا يجوز أن يوقف الإنسان وقفا على كنيسة، سواء كان الواقف من المسلمين أو من الذميين. وإلى هذا ذهب الجماهير، بل لكثرة الذاهبين إليه اعتبر إجماعا عند بعض الفقهاء. والسبب في ذلك أن في الوقف على الكنيسة إعانة على الكفر والإلحاد والشرك، وهذا مناقض تماما لمقصود الوقف، فإن مقصود الوقف القربة، وهذا كفر وشرك. والقول الثاني أن الوقف على الكنيسة جائز، لكنه يعتبر من الوقف الجائز وليس من الوقف اللازم، فله أن يرجع في أي وقت شاء. والقول الثالث أن الوقف على الكنيسة جائز مطلقا، جائز مطلقا. وهذا القول والذي قبله ضعيف جدا، ضعيف جدا، إذ كيف يسوغ للإنسان أن يوقف على كنيسة فيها من أنواع الشرك والإلحاد ما لا يعلم به إلا الله، وفيها من تحريف كلام الله والتعبد لله بما لا يرضاه أنواع شتى. فلا شك أن القول بجوازه مطلقا أو بجوازه مع اعتباره جائزا أنها أقوال ضعيفة جدا. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ونسخ التوراة والإنجيل، يعني ولا يجوز الإنسان أن يوقف الأوقاف على نسخ التوراة والإنجيل، وذلك لأن التوراة والإنجيل وإن كان من الكتب التي نزلت من السماء من الله من الكتب السماوية، إلا أنه لحقها التحريف والتبديل والتغيير. فالوقف على نسخ هذه الكتب هو في الحقيقة إعانة على نشر كتب محرفة لا يجوز أن تنشر ولا أن تقرأ، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن هذه الكتب وهي التوراة والإنجيل منسوخة وجاء القرآن حاكما عليها، ولهذا لما أخذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه شيئا من التوراة غضب النبي صلى الله عليه وسلم، وغضبه فيه دليل على أن أخذ التوراة نوع من المعصية، فكيف نوقف الأوقاف على التوراة والإنجيل بعد هذه النصوص والمعاني التي ذكرها الفقهاء. يقول الشيخ رحمه الله: وكتب زندقة، يعني ولا يجوز أن يوقف الإنسان الأوقاف على كتب الزندقة، وإنما مثل الشيخ بكتب الزندقة لكثرة وجودها في عصر المؤلف وما قبله وما بعده، ولكن هذا الحكم لا يختص بكتب الزندقة، بل يشمل كل الكتب التي فيها معاصي، سواء كانت المعاصي معاصي فكرية أو معاصي أخلاقية، فإن الوقف عليها لا يجوز. كذلك الوقف على كتب السحر والتنجيم والكهانة، سواء كانت للتعليم أو للاطلاع، كل هذه الأوقاف محرمة، وهي وواقفها آثم، وهي باطلة، لأن كل عمل ليس عليه أمر الله ورسوله فهو رد. فإذا تمثيل الشيخ في الزندقة من باب التمثيل، فكتب الغناء وكتب القصص الماجنة اليوم أعظم شرا من كتب الزندقة في وقتها، لأن كتب الزندقة انحسرت الآن إلى حد كبير وظهر الحق، وصار مكانها الكتب التي تعتني بالقصص المخلة بالآداب أو بالقصص الداعية للموسيقى والمعازف والأغاني، وهذه شرها اليوم الصباح، فالتمثيل بها في مثل هذا المقام أولى. على كل حال القاعدة أنه لا يجوز أن يوقف الأوقاف على أي كتب تدعو إلى معصية الله. نعم.
وكذا الوصية،
يعني أن الوصية حكمها حكم الوقف فيما يجوز أن يوقف عليه فيما يجوز أن لا يوقف عليه، فلا يجوز أن يوصي لما لا يجوز أن يوقف عليه، ويجوز أن يوصي فيما يجوز أن يوقف عليه. وهذا من باب يعني كأن الشيخ أراد تكميل الحكم، وإلا الوصية لها باب مستقل. نعم.
والوقف على نفسه،
يعني ولا يجوز أن يوقف الإنسان على نفسه، لا يجوز أن يوقف الإنسان على نفسه. وإلى هذا ذهب الحنابلة، واستدلوا على هذا الحكم بأن الوقف هو عبارة عن تمليك للرقبة أو تمليك للمنفعة، لا يخرج عند جميع أهل العلم عن هذين النوعين، إما أن يكون توقيف تمليك للرقبة أو للمنفعة. ولا يجوز للإنسان أن يملك نفسه، كما لا يجوز للإنسان أن يبيع وأن يشتري مع نفسه، فإن هذا العقد باطل. كذلك الوقف على النفس، كذلك الوقف على النفس. والقول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أن الوقف على النفس صحيح ولا محذور فيه، واستدلوا على هذا بعدة أدلة. الدليل الأول أن أمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله عنه أرضاه لما أوقف نصيبه في خيبر بقي هذا النصيب في يده إلى أن مات، وهذا في معنى أن يكون الوقف على النفس لأنه انتفع به إلى أن توفي رضي الله عنه أرضاه. هذا أولا. ثانيا أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أرضاه لما أوقف البئر جعل له دلوا مع دلاء المسلمين، فملك أو ملك منفعة شيء من البئر، وهذا في معنى الوقف على النفس. الدليل الثالث أنه لا مانع شرعا ولا محذور من أن يقف الإنسان على نفسه، والوقف ليس كالبيع من كل جهة، وإن كان الوقف والبيع كل منهما عقد من العقود، لكن بينهما فروق تمنع الإلحاق في كل المسائل، بدليل هذه الأثار المروية عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الراجح هو جواز الوقف على النفس. نعم.
ويشترط في غير المسجد ونحوه أن يكون على معلم يملك.
يشترط في غير الوقف ونحوه أن يكون على معلم يملك. تقدم معنا أن الوقف ينقسم إلى قسمين: وقف على جهة عامة ووقف على جهة خاصة. فإن كان الوقف على جهة عامة فإنه لا يشترط أن تكون هذه الجهة مما يملك، مما يملك كان يقف على المسجد، ومن المعلوم أن المسجد ليس له ذمة يملك بها، ومع ذلك يجوز أن يوقف الإنسان عليه. إذن الوقف على المسجد على الجهة العامة كالمسجد جائز، ولا يشترط فيه أن يكون الموقوف عليه مما يملك أو ممن يملك. القسم الثاني الوقف على جهة خاصة، الوقف على جهة خاصة، بل القسم الثاني الوقف على معين، أو أدق من قول ما الجهة الخاصة. فالوقف على معين يشترط فيه أن يكون الموقوف عليه ممن يملك، يشترط فيه أن يكون الموقوف عليه ممن يملك. والدليل على هذا أن الوقف هو عبارة عن تمليك للرقبة أو للمنفعة، والتمليك لابد أن يكون لمن يصلح أن يملك، وأما من لا يصلح أن يملك فلا يجوز أن نقف عليه. بناء عليه لا يجوز التمليك أو لا يجوز الوقف على المجهول لأنه لا يملك، ولا يجوز الوقف على مبهم كأن يقول أوقفت الدار على أحد هذين، والمجهول كأن يقول أوقفت الدار على رجل هكذا مجهول، كل هذه العقود لا تجوز. والقول الثاني أنه يجوز الوقف على المبهم، يجوز الوقف على المبهم، فإذا قال أوقفت الدار على أحد هذين علمنا أن مراده أن يوقف على أحد هذين، ويعين بالقرآن، ويعين بالقرآن، لأن تعيين الموقوف عليه بالقرآن أقرب إلى مقصود الواقف من إبطال الوقف برمته، وهذا القول الثاني هو الأقرب إن شاء الله، هذا القول الثاني هو الأقرب للصواب إن شاء الله، لأنه أقرب إلى مقصود الشارع وهو كثرة الوقوف، وإلى مقصود الواقف وهو أنه عين أحد هذين شخصي. أما المجهول فالحقيقة أن كلام الحنابلة صحيح، وهو أنه لا يجوز أن نقف على المجهول، لأن هذا يؤدي إلى الاضطراب، ولأن فيه نوع من التلاعب والتهاون من الموقف، كيف يقول أوقفت هذه الدار على رجل هكذا مطلق بلا تعيين ولا تحديد، ويندر أن تقع مثل هذه المسألة، لكن لو وقعت فالوقف باطل، فالوقف باطل. نعم. لما ذكر قاعدة ذكر الأمثلة، يقول الشيخ كالملك، الملك هو واحد الملائكة، فلا يجوز أن نقف على الملك، والعلة هو أن الملك ليس ممن تجرى معه العقود فيملك، فلا يجوز الإنسان مثلا أو فلا يصح أن يبيع الإنسان داره على ملك، على جبريل أو ميكائيل أو إسرافيل، العقد باطل ليس له أي واقع ولا حقيقة. كذلك لا يجوز أن يوقف على حد على الملائكة صلى الله عليه وسلم، لأنهم ليس من شأنهم الملك، ليس من شأنهم الملك. فإذا هذا تمثيل للقاعدة السابقة. وحيوان يعني ولا يجوز أن يقف الإنسان على حيوان، لما تقدم من أن الحيوان لا يملك. والقول الثاني أنه يجوز أن يقف الإنسان على الحيوان ونصرف على هذا الحيوان من هذا الوقف، لأنه لا مانع من أن نقف عليه لتحقق الغرض، وهو أن يوقف على حيوان فينتفع الحيوان من الوقف بنفقته. ولا يخفى عليك أنك إذا رجحت جواز الوقف على الحيوان ستجمع بين هذا القول وبين أي شرط الثاني، أن يكون على جهة به، فيجب أن يكون هذا الحيوان معد لجهة به، إما جهاد أو القيام على مساكين وأرامل وأطفال أو أيتام، مهم أن يكون معد لجهة به، وهذا مقصود أصحاب القول الثاني، وهذا القول الثاني هو الصحيح إن شاء الله. هذا القول الثاني هو الصحيح إن شاء الله. يفهم من عبارات الفقهاء وإن لم يصرحوا بذلك أن الوقف على الحيوان ملك، أو الوقف على الحيوان ينبغي أن تصرف غلته على الحيوان، وليس لصاحب الحيوان أن يتملك من الغلة أي شيء، وإنما يكون كد تكون الغلة جميعا تصرف على من؟ على الحيوان، وليس لصاحب الحيوان أي علاقة بالغلة. وهو كذلك، لأن الوقف ليس على صاحب الحيوان وإنما على الحيوان. يقول الشيخ وقبر، لا يجوز أن يوقف الإنسان على القبر لا أصالة ولا تبعا لأمرين. الأمر الأول أن أصحاب القبور لا يملكون، وهذه العلة الأولى. العلة الثانية وهي المعتمدة والأقوى أن الوقف على القبور مضاد لمقصود الشارع، لأن الشارع الحكيم نهى أن يبنى على القبور وأن يجسس عليها وأن يجعل فيها أي نوع من أنواع التمييز لما في ذلك من أن يكون مدعاة للغلو ومجاوزة الحد مع القبر. ولذلك الوقف على القبور باطل، وترجع الأوقاف ملك لأصحابها، لأن العقد باطل من أصله، بل إن الوقف على القبور إثم فضلا عن أن يكون باطل، لأن فيه إعانة على المعصية بل على الشرك أو على وسائل الشرك. يقول رحمه الله وحمد، يعني لا يجوز أن نقف الأوقاف على الحمل. والسبب في ذلك أن الحمل لا يملك في الشرع إلا بأحد سببين، الإرث أو الوصية. وإذا كان لا يملك إلا بأحد سببين فإنه لا يجوز أن نقف عليه، لأنه يشترط في الوقف أن يكون على من يملك، على من يملك. والقول الثاني أن الوقف على الحمل صحيح، فإذا ولد استحقه. لأنه لا مانع من هذا، ولا أن المقصود من الوقف يتحقق في مثل الوقف على الحمل، ولأنه ليس في الأدلة الشرعية ما يمنع من هذا، ولأن الوقف ليس كالبيع من كل وجه، ليس كالبيع من كل وجه. فإذا الوقف على الحمل صحيح ولا حرج فيه.
نعم.
لا
قبضه
ولا
حرج
عن يده.
لا قبوله يعني لا يشترط في الوقف أن يقبل الموقوف عليه. وهنا أتي معنى المسألة السابقة وهي أن الوقف ينقسم إلى قسمين على جهة على معين وعلى جهة عامة. فإن كان الوقف على جهة عامة فلا يشترط القبول بلا إشكال، وإن كان الوقف على جهة على معين وإن كان الوقف على معين فإنه لا يشترط أيضا القبول عند الحنابلة، لا يشترط أيضا القبول عند الحنابلة. واستدلوا على هذا بأن الوقف لا يتعلق بالموقوف عليه فقط، بل يتعلق به وبمن يستحق الوقف من بعده كذريته. وإذا كان الوقف لا يتعلق به وحده فإنه لا يتوقف على رضاه ولا على قبوله. قول الثاني أن الوقف يشترط فيه إذا كان على معين أن يقبل، سدل على هذا بأن الوقف نوع تبرع وتمليك في الحياة، فهو كالهبة والوصية، والهبة والوصية لابد فيها من القبول. والراجح مذهب الحنابلة، وذلك لأن بين الوقف والهبة والوصية فرق ظاهر جدا وواضح، وهذا الفرق هو ما أشار إليه أصحاب القول الأول في دليله، وهو أن الوقف لا يتعلق بالموقوف عليه فقط، بينما الهبة والوصية تتعلق بالموقوف عليهم فقط، وهذا الفرق يمنع الإلحاق، هذا الفرق يمنع الإلحاق. فمذهب الحنابلة أجود وأقوى إن شاء الله. ولا إخراجه عن يده، يعني ولا يشترط لصحة الوقف أن يخرجه الإنسان عن يده، بل يصح ويصبح لازما لا يجوز الرجوع عنه ولو بقي في يد الموقف. واستدل الحنابلة على هذا بما تقدم من أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقي الوقف في يده إلى أن مات، ولم يمنع هذا من صحة ولزوم الوقف، لم يمنع هذا من صحة لزوم الوقف. والقول الثاني أن الوقف لا يصبح لازم إلا بإخراجه عن يده وإقباضه الجهة الموقوف عليها قياسا على الهبة. ولا شك أنكم تعرفون الآن أن هذا القول الثاني ضعيف، لأنه تقدم معنا وجود الفرق بين الهبة وإيش وعقد الوقف، وجود الفرق بين عقد الهبة وعقد الوقف. نعم. فصل ويجب العمل بشرط الواقف. يجب أن يعمل الإنسان بشرط الواقف وجوبا لأمرين. الأمر الأول أن عمر بن الخطاب لما أوقف وقفا شرط شروطا. وجه الاستدلال بشروط عمر من وجهين: الأول أن هذه الشروط بلغت النبي في الغالب صلى الله عليه وسلم ولم يعترض عليها. الوجه الثاني أنها إن لم تبلغ النبي فقد انتشرت بين الصحابة ولم ينكروها. والوجه الثالث أن عمر بن الخطاب لو لم تكن هذه الشروط ملزمة لما اشترطها، لأن عمر رضي الله عنه هو في نفسه له سنة متبعة. فإذا هذا الأثر صارت أوجه الدلالة من ثلاثة. لا شك إن شاء الله أن في شروط عمر ما يدل على أنه يجب على الإنسان أن يتبع شروط الواقف، على سبيل التفصيل سيأتينا، لكن في الجملة والقاعدة الأصلية أنه يجب اتباع شروط الواقف. في جمع وتقديم. لما قعد القاعدة أراد أن يذكر أمثلة، لكنه انتقل أمثلة التي يكثر وقوعها في الأوقاف. يقول: في جمع. الجمع كأن يقول: أوقفت هذه الدار على أبناء أخي وأبناء أختي، فإذا قال ذلك استحق الجميع، الذكر والأنثى، الصغير والكبير، استحقوا غلة الوقف على درجة المساواة. لماذا؟ قالوا لأن في الجمع تشريك والتشريك يقتضي المسارعة. لأن في الجمع تشريك والتشريك يقتضي المساواة، فإذا أوقف على هذه الجهة بهذا اللفظ فإنه يعتبر جمع. مثاله الثاني الذي قد تكون الحاجة إليه أكثر أن يقول أوقفت هذا البيت على أولادي وعلى أولاد أولادي، هكذا على أولادي وعلى أولاد أولادي، فهذا الوقت تصرف غلته على الأولاد وعلى أولاد الأولاد بالتساوي، على الأولاد وعلى أولاد الأولاد بالتساوي، فلا ننتظر انتهاء البطن الأول ولا نفرق بينهما في العطية، بل نعطيهم على وجه الإيش التساوي، فهذا هو الجمع. يقول وتقديم، يعني ويجب أن نلتزم شرط الواقف في التقديم، فإذا قال أوقفت هذا البيت على أولادي يقدم الأفقه أو الأورع أو الأحوج أو الأكثر أولادا، أو قال أوقفت هذا البيت على زيد وعمر يقدم عمر، يقدم عمر، فالحكم أننا نبدأ بسد حاجة المقدم، فإن فضل شيء أعطيناه المؤخر. فالحكم إذا استخدم الموقف طريقة تقديم أن نبدأ بالمقدم فنعطيه حاجته، فإذا انتهى إن فضل من الغلة شيء أعطيناه من المؤخر، وإن لم يفضل شيء فليس له شيء ويسقط. إذن عرفنا الآن ما معنى التقديم. يقول الشيخ رحمه الله وضد ذلك، ضد الجمع الإفراد، وصورته أن يقول وقفت هذا البيت على زيد ثم على المساكين، فالآن جمع أو أفرد؟ أفرد، فالمستحق للغلة جميعا إلى أن يموت زيد، وهذا فيه إفراد وهو ضد الجمع. وضد التقديم التأخير، وضد التقديم التأخير، كأن يقول أوقفت على زيد وعمر يؤخر عنه، فهذا فيه تأخير، فإذا أخر الموقف أحدا أخر، وحكمه عكس حكم التقديم، فلا نعطي المؤخر إلا إذا أخذ المقدم كامل حاجته، كامل الحاجة. نعم.
واعتبار المسكون وعدمه،
يعني ويجب أن نلتزم باعتبار الوصف الذي ذكره الواقف، فلو قال أوقفت هذه الدار على الفقراء طلاب العلم، على الفقراء طلاب العلم، فالآن وصف الموقف الموقف عليهم بوصف معين وهو طلب العلم، فلا يجوز أن نصرف غلة الوقف على جميع الفقراء، بل يجب أن نتقيد بوصف الواقف ونصرف الغلة لطلاب العلم فقط، أو لو قال أوقفت على الفقراء الأكثر أولادا كذلك يجب أن نعطي الفقراء الأكثر أولادا فقط، أو كما لو قال وهو وصف جيد أوقفت على الفقراء المرضى، أوقفت على الفقراء المرضى، فنصرف من غلة هذا الوقف على من تصف بصفتين، الأولى أن يكون فقيرا والثاني أن يكون مريضا. نعم.
والترتيب،
والترتيب وهو من أكثر ما يستخدمه أصحاب الأوقاف، والترتيب أن يقول أوقفت داري على زيد ثم على عمرو، أو أوقفت داري على أولادي ثم على أولادهم، فإذا رتب فالحكم أن صاحب المرتبة الثانية لا يستحق من غلة الوقف شيئا ولو فضل منها فضله إلا بعد انتهاء الطبقة الأولى بكاملها، إلا بعد انتهاء الطبقة الأولى بكاملها. وبهذا عرفنا الفرق بين الترتيب والتقديم، فالتقديم يستحق المؤخر من الغلة ما فضل، فإن لم يفضل لم يستحق شيء. وفي الترتيب لا يستحق أصحاب الطبقة الثانية أي شيء من غلة الوقت ولو فضل منها فضلة إلا بعد انتهاء إيش جميع الطبقة الأولى. مسألة مهمة، وهي إذا قال أوقفت هذا الدار على أولادي ثم على أولادهم، فهل إذا مات أحد الأولاد من الطبقة الأولى استحق أولاده نصيبه من الوقف، أو يقسم نصيبه على باقي الأولاد ولا يستحق الطبقة الثانية من الأولاد إلا بعد انتهاء الطبقة الأولى جميعا؟ المذهب أنهم لا يستحقون، المذهب أنهم لا يستحقون إلا بانتهاء جميع الطبقة الأولى. وذهب شيخ الإسلام إلى أنه يستحق الطبقة أصحاب الطبقة الثانية نصيب والدهم، في الحقيقة لا نجد لا في قول الحنابلة ولا في قول شيخ الإسلام علة مقنعة، لا للقول هذا ولا للقول هذا، لم أجد يعني من التعليلات، ولا المسألة ليس فيها أدلة ولا آثار، حتى ليس فيها فتاوى للصحابة فيما أعلم، لا يوجد ما يبرر الأخذ بأي من القولين. فأصحاب الحنابلة يستدلون بأن ظاهر لفظ الموقف باستخدامه حرف ثم أن الطبقة الثانية لا تستحق إلا بعد انتهاء الطبقة الأولى. وأصحاب القول الثاني يستدلون بأنه يبعد أن يكون قصد الموقف حجب أولاد ابنه المتوفى، مع أن حاجتهم ستكون أكثر من حاجة غيرهم بسبب توفي أو بسبب موت والده. كل هذه ليس فيها مقنع في الحقيقة، وإذا لم يكن في هذه الأدلة كلها مقنع فالأصل أن ثم للترتيب، فالأصل أن ثم للترتيب، فالطبقة الثانية لا يستحقون إلا بعد انتهاء الطبقة الأولى. ولهذا مسألة الأوقاف حساسة، وينبغي على الإنسان ويتأكد إذا أراد أن يوقف أن يبين الوقف بالتفصيل، فيقول هذا وقف على أولادي ثم على أولادهم، فإن مات أحدهم أي أحد الطبقة الأولى استحق أولاده نصيبه، بهذا ينتهي النزاع. نعم.
ونظر
يعني للواقف أن يشرط شخصا يكون هو الناظر على الوقف، سواء كان من المستحقين لغلة الوقف أو من خارج المستحقين لغلة الوقف، يعني سواء كان أجنبي أو من الموقوف عليهم. وذلك لأن صاحب أصل الوقف أحق بتعيين الناظر عليه، هذا أولا. ثانيا أن عمر الخطاب رضي الله عنه جعل الناظر على وقف حفصة رضي الله عنها وأرضاها، ثم أكابر آل عمر بعدها، فعين رضي الله عنه الناظر في الوقف، فدل ذلك على أن شرط الناظر من حقوق الواقف. ثم يقول وغير ذلك من الشروط، يعني أنه يجب أن نتبع جميع شروط الواقف ما لم تكن إثما، فإذا اشترط أن لا يدخل الوقف فاسق يجب أن لا يدخل الوقف فاسق، وإذا اشترط كما يسمعه بعض من يوقفون أن لا يؤجر خشية عليه من التلف فيجب أن لا يؤجر، ولا يجوز أن يؤجر مع وجود الشرط بالمنع من التأجير. وبالجملة يجب أن نتبع شروط الواقف مهما كانت متنوعة إلا أن تكون معصية، ولا يشترط في اتباع شروط الواقف قناعة الناظر ولا قناعة الموقوف عليهم، بل يجب أن نتبع شروطه مطلقا إلا أن تكون معصية. نعم.
فإن أطلق ولم يشترط استوى العظيم ما ذكر
وذكره. إذا أطلق ولم يشترط شيئا، لا جمع ولا تقديم ولا ترتيب ولا وصف، وإنما أطلق، فالحكم أن الجميع يستوون على درجة واحدة، فالكبير والصغير والذكر والأنثى كلهم يأخذون أنصبة متساوية، لأن الواقف أطلق، ومع الإطلاق لا يجوز التفضيل، ومع الإطلاق لا يجوز التفضيل. نعم.
والنظر للموقوف عليه.
والنظر للموقوف عليه. مقصود المؤلف بطبيعة العال، هذا المقصود يفهم من كلامه المتقدم، مقصود المؤلف فيما إذا لم يشترط الواقف ناظرا معينا فإن النظر يكون للموقوف عليه، وهذا هو مذهب الحنابلة. واستدل الحنابلة على هذا أن الموقوف عليه هو صاحب الغلة وهو المالك لرقبة الوقف، فهو لذلك أحق الناس بأن يكون ناظر على الوقف. والقول الثاني أن الناظر على الوقف إذا لم يشترط الواقف أحدا هو الحاكم. وهذه مسألة مبنية على مسألة أخرى لم يتعرض لها أو لم يتطرق لها المؤلف، وهي هل الموقوف عليه يملك الوقف أو يملك غلة الوقف؟ فإن قلنا يملك الوقف صار هو الأحق بالنظر، وإن قلنا يملك غلة الوقف فقط صار هو الأحق، صار الحاكم هو الناظر في كل وقف ليس له ناظر. وهذه المسألة محل خلاف، فالحنابلة يرون أن الموقوف عليه يملك رقبة الوقف بلا بيع ولا هبة، وهذا من مفردات الحنابلة، خالفوا فيه المذاهب الثلاثة. القول الثاني أن الموقوف عليه يملك غلة الوقف دون رقبة الوقف، بل رقبة الوقف تنتقل من ملك الواقف إلى ملك الله، والمقصود بملك الله يعني أنها عين ليس لها مالك، وإلا من المعلوم أن لله ملك السماوات والأرض. والراجح القول الثاني أنه لا يملك الموقوف عليه رقبة الوقف، وإنما يملك الغلة فقط، أما الرقبة فقد انتقلت في سبيل الله قربة إلى الله ولم تعد مملوكة لأحد.
والوقف على ولد فهو لغيره، ثم على المساكين فهو لولد الذكور والإناث سويا.
أحسنت. يقول الشيخ وإن وقف على ولده ثم على المساكين فهو لولده الذكور، إذا وقف على ولده ثم على المساكين فهو لولده الذكور، لأن الذكور يدخلون دخولا أوليا في الأولاد، ولأن الذكور يدخلون في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، فدخول الذكور في الوصية بهذا اللفظ لا إشكال فيه، دخول الذكور في الوصية بهذا اللفظ لا إشكال فيه، بل لا خلاف فيه، بل لا خلاف فيه. يقول الشيخ لولده الذكور، ظاهر عبارة المؤلف أنه لولده الذكور الموجودين حال الوقف، وأما الذي يحدث بعد ذلك فليس له حق في غلة الوقف. فإذا أوقف هذا البيت على أولاده ثم بعد ذلك حملت الزوجة وولدت ولدا له فلا يدخل في الوقف، لأنه حال الوقف لم يكن موجودا. والقول الثاني أن الوقف يصرف لجميع الأولاد، لجميع الذكور، نحن نتكلم عن الذكور، لجميع الذكور الموجودين حال الوقف والذين يحدثون بالولادة بعد ذلك، لأن اللفظ عام يشمل الموجود والذي سيولد، ولا يوجد ما يدل على التخصيص. يقول رحمه الله لولده الذكور والإناث بالسوية، تدخل الإناث بولده إذا قال هذا وقف على ولدي، لأن إطلاق الولد يشمل الأنثى، ولأن عبارة الواقف ليس فيها ما يخصص الإناث ويخرجهن من غلة الوقف. والقول الثاني أن هذا اللفظ خاص بالذكور فلا تدخل الإناث في غلة الوقف. والراجح أن الإناث يدخلن بلا إشكال، والقول بعدم دخولهم ضعيف جدا في هذا اللفظ، ضعيف جدا في هذا اللفظ. نعم. يقول رحمه الله: ثم ولد بنيه دون بناته. ولد بنيه وإن سفلوا يدخلون في هذا الوقف، لأن ابن الابن ابن شرعا، ولأنه يدخل في الآية: يوصيكم الله في أولادكم. ولا إشكال في دخول ابن الابن، لا إشكال في دخول ابن الابن. يقول رحمه الله بالسوية في المسألة الأولى: لولد الذكور والإناث بالسوية، لأنه كما تقدم معنا أوقف على الإطلاق، والإطلاق يقتضي التشريك، والتشريك يقتضي إيش؟ التسوية. فغلة الوقف لا تقسم حسب الميراث، وإنما تقسم بالتسوية، وإنما تقسم بالتسوية. يقول رحمه الله: ثم ولدي بنيه دون بناته. ولد بنيه تحدثنا عنها، ولد أولاد البنات لا يدخلن في هذا اللفظ، لأنهن لم يدخلن في الآية، فإن أولاد البنات لا يرثون بالإجماع، ولأن أولاد البنات ليسوا من بنيه، وإنما من بني الأجانب. والقول الثاني أنهن أن أولاد البنات يرثون، أولاد البنات يرثون، عفوا، أن أولاد البنات لهم نصيب في غلة الوقف، لهم نصيب في غلة الوقف. والراجح القول الأول، والراجح القول الأول. فإذا قال هذا وقف على أولادي، فأولاد البنات لا حق لهم في الغلة، لأنه لا حق لهم في الميراث، لأنه لا حق لهم في الميراث، ولأنهم كما قلت لم يدخلوا في الآية. نعم.
كما لو قال على ولدي ولده من ذريته بصلبه،
كما لو قال على ولدي ولده من ذريته بصلبه، يعني كما لو أضاف كلمة لصلبه في الوقف، كما لو أضاف كلمة لصلبه في الوقف. وإنما نظر الشيخ في هذه المسألة لأن حكم هذه المسألة بالإجماع، فإنه إذا قال أوقف هذا على أولاده وأولاد أولاده لصلبه، لم يدخل أولاد البنات، لم يدخل أولاد البنات، ولهذا نظر بها لأنها محل إجماع. نعم.
ولو
قال على
ولي
من أمر
Thank you.
إذا صرح الواقف بقوله هذا وقف على بني فقط فإن الوقف يختص أو تختص غلته بالذكور فقط دون الإناث، لأن كلمة الإبن تطلق حقيقة على الذكر فقط دون الأنثى، كما قال تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، فقال من النساء والبنين فخص الذكور بأنه يسمى ابن، فإذا يختص هذا اللفظ بالابن بلا إشكال ولا تشاركه الأنثى في الحكم. نعم.
إلا أن تكون قبيلة فيدخل فيه النساء.
نعم، إلا أن تكون قبيلة، فإذا قال هذا وقف على بني هاشم أو على بني زهرة فإنه يدخل الإناث والذكور، لأن اسم القبيلة يشمل الذكر والأنثى، لأن اسم القبيلة يشمل الذكر والأنثى، فإذا قال بنو هاشم شمل ذكورهم وإناثهم، بخلاف ما إذا قال وقف على بنية وسكت فهنا يختص بالذكور. إذن إذا أضاف اللفظ إلى القبيلة عم الذكور والإناث. نعم.
دون أولادهن من
غيرهم، لأن أولاد النساء من غير القبيلة ليسوا من القبيلة بل من القبيلة الأخرى، بل من القبيلة الأخرى، وعلم من هذا أن أولاد النساء من القبيلة يدخلون تبعا في القبيلة، فإذا تزوجت المرأة من خارج القبيلة فلا حق لأولادها في الوقف، وإذا تزوجت من القبيلة فلأولادها نصيبهم من الوقف. نعم.
والقرابة وأهل بيته وقومهم يشمل الذكر والأنثى من أولاده وأولاد جده وأولاد أبيه.
ذكر الشيخ ثلاثة ألفاظ، اللفظ الأول القرابة، والثاني أهل بيته، والثالث قومه. نبدأ بالقرابة، يقول الشيخ والقرابة يشمل الذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه، يعني أنه إذا استخدم هذا اللفظ في الوقف فقال هذا وقف على قرابتي، فإن هذا اللفظ يشمل من ذكر المؤلف، فيشمل الذكور والإناث والصغير والكبير، ولكن المؤلف حده أي حد الاستحقاق بمن يشترك معه في الجد الثالث، فيقول أولاد أبيه، أولاد أبيه هم ماذا؟ إخوته، وأولاد وجده يعني وأولاد جده، وأولاد جده هم أعمامه، وأولاد جد أبيه هم أعمام أبيه، هؤلاء إلى الجد الثالث يدخلون في كلمة القرابة، وما عداهم لا يدخل في استحقاق قلة الوقف ولا يعتبر من القرابة. واستدل الحنابلة على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجاوز بني هاشم في سهم ذوي القربى، ومن المعلوم أن هاشم هو الجد الثالث للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن هنا أخذ الفقهاء أن حد القرابة إلى الجد الثالث فقط، إلى الجد الثالث فقط، ومن عداهم لا يستحقون هذه الغلة من الوقف الذي صدر من الواقف بلفظ القرابة. قال رحمه الله وأهل بيته، أهل بيته كذلك، أهل بيته كذلك يأخذون الحكم نفسه، فمن ذكر المؤلف استحق ومن لم يذكر لم يستحق. عرفنا من كلام المؤلف أن أقارب الأم لا يستحقون، أقارب الأم لا يستحقون لأنهم لا يلتقون مع الواقف في الجد الثالث، وعرفنا من كلام المؤلف أن الزوجات لا يستحقن شيء في كلمة القرابة، والقول الثاني أن الزوجات يدخلن في استحقاق الوقف إذا كان بلفظ أهل بيته، ولم أرى خلافا في استحقاقهم إذا كان بلفظ القرابة، فهم ذكروا خلاف عند قول الفقهاء أهل بيته، فإن قال على أقربائي لا يدخلن الزوجات، وإن قال على أهل بيتي، فعند الحنابلة لا يدخل، والقول الثاني أنهن يدخلن، وهذا هو الصواب، وهو دخولهن في لفظ أهل بيته. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.